بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الكلام حول الكلام أنه ما الذي على الإنسان أن أو متى يتكلم ومتى يصمت، متى يكون الكلام أفضل، متى يكون السكوت أفضل. طبعا ممكن أن نأخذها كقاعدة أولية أنه تبحث عن ثواب ورضا الله. قد يكون رضا الله في الكلام تتكلم، وقد يكون رضا الله في السكوت تسكت، كقاعدة عامة. بعدين تبحث متى يكون رضا الله في الكلام، مثلا لما يكون الكلام ذكر، لما يكون الكلام أمر بمعروف، لما يكون الكلام نهي عن منكر، لما يكون الكلام إرشاد، لما يكون الكلام إحياء لذكر الله، لما يكون الكلام تحبيب الله لخلقه وتحبيب النبي للناس، تحبيب أهل البيت للناس. كل هذا يرجع إلى الكلام الحسن مثلا للآخرين، إصلاح ذات البيت وإلى آخر. عندنا أشياء كثيرة، كلام محبوب في حد نفسه، ليس السكوت أفضل منه، بل هنا الكلام يكون خير من السكوت. وحينما يكون الكلام فضول أو الكلام غيبة أو نميمة أو غير من الكلام الضار، فطبعا هنا السكوت بلا إشكال أفضل من الكلام. ممكن في الروايات نلاحظ روايات كثيرة تحث على السكوت، وهذا حسب القاعدة. أكثر الناس يتكلمون بكلام فضول على أحسن التقادير، لأنه في كثير من الأحيان ما يتكلموا حتى فضول، يعني يتكلم حرام، كلام عن فلان واستهزاء بفلان وإهانة لفلان وإلى آخره. الكلام نفسه كلام محرم، يتكلم بكلام محرم. فلما مثلا تحصل أن الروايات تنهى عن الكلام كثيرة وتشدد على أن الإنسان يمسك لسانه، فلأن العادة والمتعارف فيه عند الخلق هو هذا، أنه إذا تكلم يتكلم بما لا يناسب، يعني بما لا يرضي الله في أكثر الأحيان، أو بفضول الكلام. فعادة يكون كلام سكوته خير من كلامه، يعني أكثر الناس إذا سكت أفضل من أن يتكلم. فلذلك على عموم الناس تقول له اسكت أحسن لك، يعني وبقدر الإمكان أنك تسكت وما تتكلم، لأنه إن تكلم إما بحرام وإما بفضول، لا هذا زين ولا هذا زين. يعني إذا يتعلم يسكت أفضل إليه من أن يتكلم بما لا يفيده. الروايات ذكرنا بعض الروايات، قرأنا البارحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فتصور كلمة يعني خفيفة عادة من أسهل الأشياء على الإنسان أن يتكلم، وهذه الكلمة ممكن أن يصير أثرها طيب إلى يوم القيامة، وممكن يصير أثرها سيء إلى يوم القيامة. ذكرنا البارحة أنه بعض السادة العلماء كان يحت على كلمة، يقول لك مثلا كلمة بنت حسيني، كلمة زوجت مؤمن، كلمة طبعت كتاب، كلمة فتحت مجلس حسيني، كلمة أصلحت بين، وتجارب يعني يحكي لك تجارب، يقول لك أنا قلت كذا الكلمة الفلانية، هذه الكلمة طبعت 1000 نسخة من المراجعة. يجا واحد ويا ولده قلت للأبو زوج ابنك، راح جا السنة الثانية ولده مزوج، واحد مجلس ما فيه في منطقتهم سوي مجلس، يجا مرة ثانية من زمان افتحنا والمجلس شغال، بس قاعد وكل يوم تفتح أعمال، وطبعا ثوابها كله إلى هذا، هو إلى نسخة كاملة من كل عمل من هالأعمال. ذاك اللي بنى الحسينية وصرف عليها ذاك الحساب، ونسخة كاملة من ثوابها إلى أبو الكلمة هذا اللي قال له ابنيها. ذاك راح اشتغل يطبع ومطابع وما أدري شنه، راح وجا ووزع وهذا وهذا، إلى نسخة وهو قاعد بس كلمة قال، نسخة كاملة من الثواب. وكل من يهتدي بسبب هالكتاب هم إلى نسخة من ثوابه بكلمة يقولها. وهكذا، فإذا بالإمكان أن أبني الآخرة قصورا، أو أبني لي في الآخرة قصورا بكلمات ألقيها، خصوصا أنه أكو بعد بعض الأذكار هم بكل، مثلا تسبيح الرباعية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلما الإنسان كررها أكو ملائكة تشتغل بس تبني، فإذا سكت سكتوا وإذا قال بنوا كما في الرواية. فاللسان هذا اللي يتحرك كم بالإمكان أن يستفيد منه الإنسان، يستفيد منه كثير جدا. وفي نفس الوقت نفس الشيء، لو واحد مثلا مثل ما الآن موجود يفتح لمدرسة أفرض للموسيقى، واحد ثاني يفتح له ما أدري يسوي له مشروع فيه اختلاط، واحد يسوي له إلى آخره، يعني أشياء تبقى هم عليه نسخ من المعاصي إلى يوم القيامة ما دام هالمشروع باقي. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: رب قول أنفذ من صول. فكلام أنفذ من صول، الظاهر أن المقصود الصول يعني هجوم سواء بسيف أو بغيره، فكلمة أثرها أعظم من أثر حرب طاحنة وصولة كاملة. وهذا واضح يعني أنه ممكن أن تشب حرب بكلمة، وممكن أن تخمد حرب بكلمة، هذه ممكن وهذه ممكن، حتى يبين قدرة الكلمة. وعنه صلى الله عليه وآله أو عليه السلام أمير المؤمنين: صورة المرأة في وجهها وصورة الرجل في منطقه. الصورة يعني الأعم، جمال أو قبح، فالمرأة يقال أنها جميلة أو قبيحة بلحاظ وجهها، والرجل يقال عنه أنه جميل أو قبيح بلحاظ أفعاله، يعني تلاحظ فيه أفعاله لا تلاحظ لا يلاحظ فيه وجهه. وعنه عليه السلام رب كلام أنفذ من سهام، وهذا واضح. ممكن واحد يكلمك كلمة بسيطة يخليك شهر ما يعني ما تنام الليل، وممكن يضربك بسهم ولا بأي شيء يوم يومين يعود الجرح يلتئم وتنتهي القضية. فيقول رب كلام أنفذ من سهام، ممكن يكون الكلام في بعض الأحيان أشد من السهام. وسئل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أي شيء مما خلق الله أحسن، فقال عليه السلام الكلام. فقيل أي شيء مما خلق الله أقبح، قال الكلام. أي شيء أحسن، قال الكلام. أي شيء أقبح، قال الكلام. ثم قال بالكلام بيضت الوجوه وبالكلام سودت الوجوه. فإذا نفس الشيء، هو أكو كلام يخليك في أعلى عليين، وأكو كلام ثاني يسقط الإنسان إلى أسفل سافلين. التحذير من الكلام المستهجن. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال إياك وما يستهجن من الكلام، فإنه يحبس عليك اللئام وينفر عنك الكرام. يقول الطيور على أشكالها تقع، فإذا واحد لغته لغة سب ولعن وشوارع، لغة كثيفة يعني، فهذه اللغة الكثيفة اللي يتناسب إياها اللئام، فيتجمع عليه اللئام صيروا أصدقاء. ولكن الكرام اللي نفوسهم نظيفة وألفاظهم نظيفة وقلوبهم نظيفة ما يقدر يسمع الكلام السيء، فالمجلس اللي فيه مثل هالكلام في النتيجة ينفر من ما يحضر فيه. فيقول له أنت ولغتك وكلامك، إذا كان كلامك حسن يجمع حولك الصالحين، وإذا كلامك سيء سيجمع حولك السيئين. نفس اللي تناسبهم لغتك هم اللي بيصيروا وياك. وعنه عليه السلام إياك ومستهجن الكلام فإنه يوغر القلب، يأثر على قلوب الناس يعني. وعنه عليه السلام من ساء كلامه كثر ملامه، يعني إذا كلامه سيء كل واحد يجي يتكلم عليه، كل واحد يجي هو يتكلم على الناس والناس كلها تتكلم عليه، في النتيجة هذا بيأثر على الناس والناس أيضا بتأثر عليه، لكن هو بيتأثر أكثر لأنه هو واحد، فتأثيره على الناس أقل من تأثير الناس عليه. في النتيجة أنت تتصور أن واحد يضرب 100 شخص كل واحد ضربه، بعدين 100 شخص كل واحد منهم بيضربه ضربه، فيصير هون ضرب 100 ضربة والأشخاص كل واحد انضرب ضربة واحدة. هذا اللي يتكلم على الناس نتيجته الشكل يعني، أنه هو يتكلم على هذا وهذا يرد عليه، يتكلم على الثاني والثاني يرد، هو صحيح يتكلم على هذا لكن في النتيجة المجموع بصير كلها مرتدة عليه، وكل فعل إلى ردة فعل. فأنت لما فعل اللي من عندك صدر على واحد أو صدر على 100 فبيتوزع يعني بصير ضعيف، كل واحد من 100 حصل شيء بسيط، لكن 100 لما كلها تتوجه إليك تصير القضية صعبة جدا. وعنه عليه السلام قال سنة اللئام قبح الكلام، فهذا طبعهم يعني سنة بمعنى سجية طبع، فطبعهم قبح الكلام أن يكون كلامهم قبيحا. الحث على ما لا يعني من الكلام، على ترك ما لا يعني من الكلام. أن الإنسان لما يتكلم يشوف أكو أشياء ينبغي أن يتكلم فيها يتكلم، أكو أشياء ما تهمه. بعض الناس إذا جلس في مجلس يرى أنه من الواجب أن يتكلم، صح لو غلط، مفيد أو غير مفيد، مو شرط تتكلم. يعني أنت تجلس والمجلس يدار فيه الحديث، إذا شفت أكو أحاديث مفيدة من غيرك خلها تمشي، مهم تستفيد أنت. وإذا شفت مثلا أشياء غلط يكون تتدخل حتى توقف الغلط، وإذا شفت أنك أنت تقدر تفيد في مورد من الموارد تدخل تعلق. مو شرط يعني أنا جالس في مجلس معناها أن المجلس إلي أنا اللي أتكلم فيه من أول المجلس إلى آخره، ما له داعي يعني، حتى تعب يعني أحد يقعد لساعة وشوي هو يتكلم فقط، إلا إذا كان هو المطلوب منه أن يتكلم يتكلم. واحد من خطبائنا مؤمنين الأتقياء يقول بعض الأحيان صعد على المنبر يقول والله لو يقبلوا مني كان قاعد ساكت إلى أن خلص الوقت وعود أنزل له، بس يقول ما يقبلوا إلا لازم أتكلم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعني. طبعا هو ملاحظ، هذا شيء يمكن كثير من الناس ما يلتفت إليه، أن العلماء لعله أقل الناس كلاما، حتى لو شفت يتكلم كثير الواقع أن هالمقدار اللي يتكلم به لو تحس به إلى المعلومات اللي ينطيها كثير جدا. يعني أنا حسب خبرة كنت مثلا أسأل أسئلة، أطرح أسئلة على مجموعة من أهل الفضل والعلم، هذا الكلام وأنا كنت صغير يعني، مو هالحين، قبل 30 سنة، قبل 20-25 سنة تقريبا. فكنت أدور مسائل صعبة وأطرح على أكثر من واحد، والقصد الاستفادة، لأنه أنا أصلا قبل لا أطرحها أروح أبحث وأتعب على أحاول يعني أحصل عليها إجابة بنفسي من الكتب، فأبحث أبحث اللي أوصل إلى أوصل، بعدين أطرحها على أكثر من واحد. لاحظ مثلا سؤال واحد يتكلم فيه ربع ساعة، واحد يتكلم فيه مثلا 5 دقائق، واحد يتكلم فيه إلى أن نقوم ما خلص منه وإلى آخره. ولاحظ مثلا أحد العلماء، حنذكره يستاهل ونقرأ الفاتحة، الشيخ الهاجري قدس الله سره، بسم الله الرحمن الرحيم، أحد العلماء الأحساء. فأروح المسألة اللي أنا بحثت مثلا 3-4 ساعات، يا الله حصل جواب أو ما حصل، طرحتها على أكثر من واحد، اللي يتكلم فيها ربع ساعة واللي يتكلم فيها 10 دقائق واللي يتكلم فيها مدة طويلة. فجوابه شنو؟ مثلا طرحت المسألة، يقول هذه المسألة جوابها كذا لقاعدة التجاوز، كلمتي أجيب له مثلا نفس الشيء، مسألة الأحوط كذا، السيد الخوئي قال في هالمسألة فيها احتياط مثلا، وجه الاحتياط شنو، شنو الأدلة المتعارضة اللي فيها مثلا، يقول لي هذه رواية أو صحيحة فلان موجودة في الكافي، هذه اللفظة يحتمل فيها معنيين، فأخذت كلها 5 كلمات. وهكذا بعض الأحيان يعني مسائل مثلا أروح له ب20 مسألة، أروح بدفتري أروح له ب20 مسألة، 20 مسألة تسألها غير يبغى لك شهر حتى تخلصها، هو يعطيك إياها خلال يعني مثلا نص ساعة وأنا قاعد أخلص كل هالمسائل وأطلع كلها على 2-3-4 كلمات. شفت عالم آخر أنا، شنو هذا، شنو هالإجابات، جدا قصيرة. بعدين لما تشوف في النتيجة كل اللي يجاوبه يحوم حول الحمى ولا يقع فيه، يعني يدور حول المسألة لكن الجواب ما ينطيك إياه، هو هذا الجواب، هذا اللي أعطاك إياه الكلمتين، هذا الجواب غيره يدور 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 وما يصل للجواب، هو ينطيك الجواب ولا يدور على طول في المسألة. ولذلك يعرف من كل ما ازداد العلم خلاص ما يحتاج يطول الكلام، يحكي حكي واجد ما يحتاج، يشوف أن هذا الحكي ما في فائدة، خلاص أنت تبغى هذه مسألتك هذا جوابها، انتهت القضية، خلص عندك غير هجيب وهكذا. فلذلك يقل الكلام، وهذا موجود في كلمات أمير المؤمنين، إذا كبر العقل أو إذا كذا قل الكلام. كل ما كان الإنسان واسع المعرفة كل ما كان يركز، لأنه ما يبغى يحكي عندهم، إذا معلومات هو يقدر يحكي لك سنة كاملة، بس أنت سألته سؤال محدد، ما يروح يجيب لك أشياء ما لك علاقة بها، يجيب لك بس على قد سؤالك بحيث تطلع مستفيد، ما تطلع وبعدك ما فهمت شنه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.